بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، عن السجاد من آل محمد عليه السلام. في القائم منا سنن سبعة من أنبياء، في القائم منا سنن من سبعة من الأنبياء، سنة من أبينا آدم، وسنة من نوح، وسنة من إبراهيم، وسنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من أيوب، وسنة من محمد. فأما من آدم ونوح فطول العمر، وأما من إبراهيم فخفاء الولادة والاعتزال من الناس، وأما من موسى فالخوف والغيبة، وأما من عيسى فاختلاف الناس فيه، وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى، وأما من محمد فالخروج بالسيف. ذكرى ميلاد الإمام المهدي عليه السلام باتت على مقربة منا بحد الزمن، وإن كنا نعيشها في كل آن من آناتنا ما دمنا نعيش اعتقادا وارتباطا بمحمد وآل محمد. نحن والغيبة حراك أم جمود؟ من أبرز المفاهيم المضافة إلى حياة هذا الإمام العظيم المنتظر هي أو هو مفهوم الغيبة، والغيبة يتعاطاها الناس على أكثر من مشرب ومشرب، حتى بات البعض يرى فيها مغمزا على من يعتقد هذا المنهج. والسؤال يبقى في دائرة المشروع، أن الغيبة هل تعني الحراك أم الجمود؟ إذا اخترنا الثاني فلا شك ولا شبه أن المساحة واسعة أمام من يشكك، وأما إذا اخترنا الطريق الأول فإن الدائرة سوف تتضيق على من يحاول أن يغمز في هذه القضية، ألا وهي القضية المهدوية، والتي تعني في واحد من أبعادها هذا المفهوم الغيبة. عندما نختار الطريق الأول فلا بد من إعداد آلية التمهيد للمهدي عليه السلام، وهذه تبتنى على مجموعة من مقدمات لا بد من رصفها حتى نستطيع أن نتعايش مع هذا المفهوم كما ينبغي في بعده الحركي. المقدمة الأولى: الحقيقة الموضوعية المستفادة من تجارب الحياة من حولنا. كلنا يعلم أن كل المجتمعات على وجه الأرض كانت وما زالت تبحث عن الأفضل في دائرة التكتل. وقتها نسأل: هل نحن نعيش هذه القضية؟ وعلى فرض ذلك، إلى أي مدى استطعنا أن نخطو بها من زمن وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والتشكل لأتباع هذا المذهب بدت معالمه واضحة، وإن كان التأسيس قد وقع قبل ذلك بكثير وعلى يدي النبي الأعظم محمد. عندما يسأل عن آية خير البرية يجيبهم علي وشيعته، وعندما يسأل سلمان منا وعمار منا ومقداد منا حتى يحبس جابر فيبادره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنت منا يا جابر. أخذت لغة التكامل عند الغير دورها في صنع العالم فيما هو متجسد في حاضرة اليوم وعلى كافة الأصعدة دون استثناء. ونحن نسأل: في أي المربعات حجزنا موقعا؟ وفي أي دائرة تحركنا؟ وفي أي فضاء تركنا لأنفسنا مساحة العروج؟ هؤلاء بنوا أمورهم على مسميات، بنوا دول وأسسوا مؤسسات وقادوا عالم من حولهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. القومية كان لها صولة وجولة في يوم من الأيام. الرومان بنوا حضارتهم على أساس من هذا البعد، والفرس كذلك، والجرمن في ألمانيا على هذا الأساس، والحضارة في آسيا الوسطى بناء على العرق الآري، والعرب كذلك لم يكونوا بمنأى عن هذا المسار، إلا أن القومية العربية كانت تعيش حلما واسعا لم يتحقق منه ما يستحق أن يقف الإنسان الباحث أمامه طويلا، حيث مزقتهم أيادي سبأ وتفرقت بهم الطرق في مشاربهم السياسية وغيرها، ثم بني على أساس آخر وهو العنصرية الشعوبية، وفي الكثير من الأحايين تكون مدعات. لذلك تجد من يقود على أساس من هذا المسار هم أناس دخلاء لا يحملون الأصالة في انتمائهم. لذلك ساقوا الأمم من حولهم الأمرين، ودونك اليهود فيما هم فيه وما يصنعونه بالمسلمين من حولهم من حروب مكشوفة ومؤامرات مستورة وتحريك لدمى في أكثر من موطن. ثم جاءت الطائفية المذهبية المقيتة التي أذكى جذوتها دور الخلافة الأموية وما زالت تأخذ أبعادها في أكثر من اتجاه. ومع شديد الأسف لا نستطيع اليوم أن نستثني أحدا ممن يحمل هذا الشعار على أن يكون ممن يعيش الوسطية في التعاطي مع الآخرين من حوله، بل هنالك استئصال إما في دائرة المعتقد أو في دائرة الحق المدني أو في الحق العام بما هو حق عام، وقد تصل في الكثير من المواطن إلى حالة الاستئصال الشخصي. ثم طرأ في المجتمعات حالة تحمل صفة الحداثة وتتنكر للكثير من الأسس والقواعد التي بنى عليها الكثير من القادة في أوقاتهم، ألا وهي المؤسسات الحزبية والتنظيمية. وكم عصفت هذه بمسيرة الأمة وكم ضيعت من جهود. هذا هو البعد الأول في مساحة الانتظار على نحو الترقب، أي الغيبة في بعدها الحركي. نسأل أين نحن من هذه العناوين الخمسة؟ هل ننسجم؟ هل نفترق؟ هل نستطيع أن نقدم أنموذجا تجتمع عليه الأطياف لتأخذ بالموجب وتبتعد عن السالب؟ أم أننا لازلنا نتهجى أولى المفردات؟ الأساس الثاني أو القاعدة الثانية الرجوع إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام العملية التي تلامس حراك الناس من حولهم. مع شديد الأسف 14 قرنا من الزمن نحن لا نقترب من تراث أهل البيت عليه السلام إلا في أبعاد محدودة، ولعل في الطليعة منها ما يرتبط بالجانب العبادي، حال أننا نعلم أن موروثهم فيه الجانب العبادي والعملي، والنصيب الأوفى لمرويات أهل البيت عليهم السلام هي في الجانب الثاني. لذلك الإسلام دين عمل. الروايات الواصلة إلينا فيما ينظم حياة الناس هي بالعشرات من الآلاف، لكنها لم تبرمج إلى اليوم إلا في حراك ضيق جدا جدا، كما هو الحال بالنسبة لآل الحكيم في موسوعتهم الحياة، التي كم كنا نتمنى على شبابنا أن يقتربوا منها ويستفيدوا من معينها الصافي، حيث المزج بين البعد الفلسفي في التعاطي مع النص والتطبيق على ما يمكن أن يفترض له مصداقا في الخارج. حياة الأئمة عليهم السلام يمكن أن تقسم إلى أدوار، ويمكن أن نكتفي بدورين. الدور الأول دور التشريع في حدود الرقابة للسلطات القائمة. القسم الثاني هو دور التشريع مع النزول إلى الميدان العملي في مساحة الاحتكاك. الدور الأول ينتهي عند الإمام الكاظم عليه السلام، ثم يبدأ دور جديد يتمثل في الإمام الرضا عليه السلام، الذي ما رجعنا إلى كتاب الفقه المنسوب له نجد كيف وضع حجر أساس لمدرسة الفقه العملي عند مدرسة محمد وآل محمد. هذه النصوص الواصلة إلينا تساعدنا في تأسيس البعد الثاني، ألا وهو التكتل الرائع الذي لديه القدرة والقابلية على التماشي والتكيف مع المناخ من حولنا، بعيدا عن دائرة الاستفزاز الذي يستوجب وضع الحواجز بيننا وبين الآخرين. في مدرستهم القسم الثاني يبرز جليا أمامنا الفكرة الناصعة والممارسة العملية والآليات القادرة على التماشي والتكيف مع إحداث الجديد. وإذا أردنا أن نسبر غور هذا الجانب فهنالك أيضا مجموعة من الموسوعات التي سلطت ضوءا لا يقلل من شأنه في هذا الجانب، كما هو الحال بالنسبة لميزان الحكمة للشيخ الريشهري حفظه الله تعالى. الأمر الثالث أحاديث أهل البيت عليهم السلام، خصوصا ما كان منها يعالج القضايا الاجتماعية ذات الإلحاح، وهذا الجانب أو هذا الرصيد الذي لا يمكن أن نقلل من حجمه كما وكيفا، لو أننا اقتربنا منه لأمن أيضا لنا نحن أبناء هذا اليوم الشيء الكثير في تخطي الكثير من الصعاب التي قد تعترض الطريق، وهي ذات طابع كمي من حيث العدد، هي من الوفرة بمكان، وكذلك أيضا من حيث الكيف حيث البعد والعمق. أيضا يضاف إلى ذلك عنصر هام ربما خفي على الكثير من الباحثين، ألا وهو الجدية عند المعصوم عليه السلام في التعاطي. لذلك نجد عندما يتخلف هذا العنصر يترك ظلاله حتى على المرجعيات عندما تحاول أن تقترب من واحدة من قضايا المجتمع، وهذه نلمسها وندركها. ولعل أهم شخص استطاع أن يشخص الداء في هذه الزاوية هو الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، عندما طرح فكرته الرائعة في إيجاد مرجعية رشيدة في وسط الأمة. ما هو المراد؟ كل مرجعياتنا رشيدة، ولكن هنالك قراءة خاصة وأخرى قراءة عامة. لا يعني عندما نفصل أننا نضع مجموعة من المرجعيات في قفص الاتهام، حاشا وكلا، ولا حتى لأولئك الذين يحاولون أن يبحثوا ويثيروا هذه القضية أن يكون لهم هذا المراد، وإنما الواقع هو ذلك أن المرجعيات عندما تقترب على أساس من الرشد كما يقول الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، يعني فيما يعني أخذ الأمة إلى مساحة الرشد، وعندما لا تكون الأمور بهذه المثابة يعني أن الأمة تبقى تراوح مكانها، مما يكون له انعكاس واضح وبين حتى على تحرير الفتاوى. مثلا قد تكون القضية تستدعي فتوى، والمباني الجاهزة تتعاطى مع العام من موضوعات القضايا فيما يسقط عليه من تكاليف أحكام، لكن قد تدخل مجموعة من العناصر تقتضي وتستوجب أن يكون للفتوى مسارا خاصا. قد لا تكون هذه العناصر جاهزة ومهيئة عند المرجعيات، مما يستوجب بعد ذلك ضياع مجتمع وشتات وتفرقة وصراع وتناحر، وأعتقد أن الأمر واضح وبين. ما جرى في العراق وما جرى فترة من الفترات في إيران، وما جرى في لبنان، وما جرى في خليجنا، وما يجري هنا وهناك خير دليل على هذا الأمر. غاية ما في الأمر ربما لا نستشعر الكثير من الموارد لأنها لا تعنينا على نحو الفاعلية والتفاعل، وإنما تعنينا على نحو خط عام. ومن هنا تكون القضية ملحة في بعد التكتل على أن يكون مستوجبا للشعور بالمسؤولية في القضايا. الأمر الرابع أيضا يكون في هذا الاتجاه، ما للأمة وما عليها في زمن الغيبة مع المرجعيات التي تتصدى لشؤونها لتحدث حالة ربط مع الخلف الباقي من آل محمد. وهنا علينا مسؤوليات كثيرة وأدوار أيضا متعددة لابد من القيام بها، نحصرها في مجموعة من المتطلبات. الأمر الأول تثقيف المجتمع الإمامي بهذا الطرح الرسالي من خلال عدة طرق: المنبر، الكتاب، المطوية، الصحيفة، المجلة، الموقع، والقناة. كلها جداول تصب في نهر كبير لتنحل عنها سواقية يرتادها من يعيش حالة من الأنس بمشربهم عليهم السلام، على أن تكون مقننة في دائرة الكيف بعيدا عن هواجس الكم. نحن في بداية الطريق، وأنا أشرت قبل سنتين ربما وأكثر، ربما يأتي علينا زمان من خلال كل بيت نستطيع أن نرسل قناة وأن نخاطب العالم من حولنا. واليوم نحن في حالة من التورم الواضح، أما على نحو التشكيلات الحكومية والحزبية والمؤسسات هنا وهناك وما يصطنع لتفتيت عرى التواصل والمحبة بين أبناء الدين الواحد مع شديد الأسف. القنوات، المواقع وما إلى تتحرك وفق من يكون قائما على تلك المؤسسات الإعلامية. قسم منها يحمل المذهب الكثير، قسم منها يحمل الدين الكثير، قسم منها يحدث حالة من بعد الغير وابتعاده عن مدركات هذا الدين جراء ما يقدم لا على أساس مما يستوجب التقريب والتحبيب. الأمر الثاني قيام رجل الدين أو رجال الدين بدورهم الثابت. كلنا يعلم أن مجموعة من الأمور والأدوار مناطة برجل الدين قد لا تكون مناطة بسائر الناس. وما المرجعية في عنوانها؟ وما الوكالة في توكيلاتها؟ وما رجل الدين في تصديه للظاهر من قضايا الأمة؟ إلا خير دليل على أنهم يفترض أن يكون قد نذروا أنفسهم لقضية، وما عسى أن يكون أشرف من قضية بيان ما ينبغي بيانه فيما يستوجب في الكثير من الأحايين أيضا ذلك، وهو بيان المعتقد الحق. رجال الدين إذا ما تصدوا لمشروع من هذا القبيل وهو الغيبة في بعدها الحركي في مفهوم التكتل على الذات، يؤمن لنا الشيء الكثير. مما يؤمنه أن المشروع تقترب مسافاته، وإذا اقتربت المسافات بتنا على مرحلة أقرب من الهدف، وقتها نحتاج إلى مرجعية راشدة وعلماء دين على درجة من الوعي بالقضية. من هنا تأتي الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، كما عن الإمام السجاد عليه السلام أيضا يقول: تكلم النار يوم القيامة ثلاثة، هم الموجودين يوم القيامة ثلاثة، بس ثلاثة أصناف، لذول اللي النار عندها فراغ وياهم، سولف وياهم على المزاج، على المزاج الجهنمي بطبيعة الحال. تكلم النار يوم القيامة ثلاثة: أميرا وقارئا وذا ثروة من المال. دول من يدخلون الجنة، ناس يروحون الجنة، ناس يروحون النار، ناس يروحون النار أصلا سنجين ما موجود، الطريق معبد أصلا، فأمه هاوية. القرآن يقول فأمه، ماكو مجال تسأل جهنم. وأكو ناس لا والله الطريق إلى الجنة، شوف عاد من يأخذ بيدك ذاك اليوم، لكن حتما اللي راح يأخذ بيدك ما راح يعدو حدود هذه المنظومة. 14 معصوم، هم من محمد إلى محمد. فتقول للأمير: يا من وهبه الله سلطانا فلم يعدل فتزدرده، يعني بسرعة تأخذت لقفة ووصل لقعر جهنم. بقولتنا احنا أكو كلمة عامية موجودة في هذا الجانب: كما تزدرد الطير حب السمسم. حب السمسم ما يحتاج قطعها ثنتين ثلاث حتى تبتلعها، لا، مرة واحدة. جهنم نفس الشيء مع الحاكم أو الأمير الذي سلطه الله على رقاب العباد ويحدث الظلم في أوساطهم. وتقول للقارئ: أكو ناس تاجرون بالقرآن ويشترون الضمائر بالقرآن ويقطعون المسافات بالقرآن، ولكن وتقول، أي جهنم النار للقارئ، طبعا حتى رجل الدين، حتى الخطيب، حتى الموجه: يا من تزين للناس وبارز الله. حلو الواحد من يحكي له كلمتين آية من القرآن، رواية عن أهل البيت، حلو ولا مو حلو؟ يقول الفلان كلام مدعم بالنصوص، أما يتزين هم يتغنى به أيضا ليحدث صورة من التزين من شكل خاص. كالقسم الثاني: يا من تزين للناس وبارز الله بالمعاصي فتزدرده. وتقول للغني: يا من وهب الله له دنيا كثيرة. اللي يقول هارون الرشيد يوم من الأيام جالس في مقصورته، اجتازت به سحابة تمناها تمطر على بهو القصر، أما ما صارت. خل حاكم بيد كل شيء، لكن مجريات القدر بيد الله سبحانه وتعالى. فعبرت تحسف هو شلون تروح، فصار يخاطب الغيم السحابة يقول لها: اذهبي، يعني ماني متحسف ترى زايد، بس ودي كان الشيء يصير هون، لا بس لكن ما صارت. اذهبي يأتيني خراجك بعد حين، يعني الوعد جدام، روحي. شكو من ملك، شكو من حكم، شكو من سلطنة، شكو من دولة. اليوم تشوف لك عراق على دولة ما تجي لها 20 كيلومتر في 20 كيلومتر. هذا خاطب سحاب. وتقول للغني: يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة، وفيضا، يعني لها مدد، وسأله الحقيرة، يعني الله سبحانه وتعالى من هالدنيا الواسعة الطويلة العريضة سأل الحقير منها، الشيء القليل، حقير بمعنى قليل لا يلتفت نسبة للكثرة، وسأله الحقير اليسير قرضا، قال عطني إياه يوم القيامة هم بنرجع لك مرة ثانية، ترى بتخمس يوم القيامة أكو رصيد، بتزكي يوم القيامة رصيد، تصل رحم يوم القيامة رصيد، تساعد فقير من مطلق المال يوم القيامة رصيد، قرض ترى صحيح ناخذ من عندك لكن قرض. فأبى، ما قبل حتى بهالمستوى ما قبل، فأبى إلا بخلا فتزدرده، أيضا تأخذه. عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي إذا صلح صلحت أمتي، وإذا فسد فسدت أمتي. فقيل: يا رسول الله، ومن هما؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: الفقهاء والأمراء. ليلة النصف من شعبان، ليلة الأحد القادمة إن شاء الله، حديث شريف عن الإمام الصادق عليه السلام في خصوص هذه الليلة، قال: إذا كان النصف من شعبان نادى مناد من الأفق الأعلى زائر الحسين عليه السلام: ارجعوا مغفورا لكم، ثوابكم على الله ربكم ومحمد نبيكم. وعن السجاد عليه السلام: من أراد أن يصافحه 100,000 نبي و24,000 نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين بن علي في النصف من شعبان، فإن أرواح النبيين يستأذنون الله في زيارته، منهم 5 أولو العزم من الرسل. قلنا: ومن هم؟ قال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. قلنا: وما معنى أولي العزم؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال سلام الله عليه: بعثوا إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها. ليلة النصف من شعبان على الأبواب، تنتظرنا فيها الثواب الكثير، ونحن في مسيس الحاجة أن نقترب من الله في هذا الزمن العاصف. وكم هو جميل أن نقترب إلى الله من الباب الذي له الواجب علينا، ألا وهو المهدي عليه السلام. طبعا ليلة الأحد فقط مخصصة لمراسم العبادة، الأمور العبادية، الصلاة والزيارة والدعاء، والإنسان يجتهد فيها، هي ليلة واحدة ومراسم أيضا ليست من الطول يعني في حدود، فعلينا أن لا نضيع هذه الليلة. الأمر الثاني: ليلة الاثنين هو عبارة عن مراسم للاحتفال بمولد الحجة عليه السلام، لأن احنا ليلة الأحد ما نقدر، مراسم عبادية ومراسم احتفال تطول الدعوة واجد. فليلة الاثنين إن شاء الله، يعني بعد المولد، الليلة اللي بعدها إن شاء الله الحفل بميلاد المهدي عليه السلام، راح يشرف الحفل إن شاء الله سماحة الشيخ حسن صفار، وإن شاء الله نستفيد من عنده. ليلة الخميس القادمة شهر رمضان على الأبواب، وهناك مشاكل بالنسبة للكثير اليوم من الناس رجال ونساء صحية. سوف يكون هذا الأسبوع إن شاء الله ليلة الخميس الجاية يرجع إلى مسألة الجانب الصحي، راح نستضيف أحد الدكاترة إن شاء الله، هل صاحب السكري يقدر يصوم أو لا، متى يقدر متى ما يقدر، أبو الضغط يقدر ما يقدر، ناس أصحاب عمليات الله يمن على الجميع بالشفاء والعافية، ناس عندهم أمراض مستدامة، راح نستفيد إن شاء الله. إحنا في تنسيق تواصل مع الدكتور منير البقشي، الله إن شاء الله يوفقه ويحفظه على أن تأتي شخصية تملأ هذا الجانب، يعني تكون مقتدرة، والرجل يعني أجهد نفسه في هذا الجانب للبحث عن شخص يتناسب مع القضية. فإحنا كن يصير لنا حضورنا تهمنا هذه ناس، ترى بعض أحد يصوم هو أساسا مو مكلف بالصوم، وبعض أحد العكس يعني يبيه من الله الدكتور يقول له بندقك إبرة عشان يفطر، ما تفطر الإبرة وبيفطر. بعضهم يروح للطبيب يحط له مغذي على طول فطر، مو كل المراجع يرونه أنه يفطر. أو أصحاب ذول الربو عندنا عاد هالجو الطيب أحيانا إذا نزل لك مطر رمل، هذا بعد ما مر على الأمم السابقة الظاهر، أبو الربو تشوفه دائما يبخر في حلقة، شلون هذا يفطر ما يفطر؟ تشوف قال له صار ربو صار عندنا كذا طق مرة مرتين، قال لا فطرنا، يلا يا حجي جيبي جيبي غداك اللي موجود. زين هذا صح ولا مو صح؟ فأكون الطبيب يبين لنا بعض الخطوط العامة. الخميس اللي بعدها إن شاء الله إذا كنا إحنا أحياء وياكم، بعد ما يكون هيئ لنا الأسباب بين لنا مشخصات المواضيع الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب إن شاء الله نتولى تبينا بيانا إن شاء الله بالقدر الذي يحقق لنا الغرض والغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم كل توفيق وسداد، إنه ولي ذلك، ويجعلنا وإياكم ممن يعيش الإمام المهدي عليه السلام قولا وعملا.